بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب بعضكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. متفق عليه واللفظ للبخاري. قال المسائل والأحكام المستفادة من حديث المسألة الأولى الخطبة على خطبة الأخ المسلم. ذكر أهل العلم أن في ذلك ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تسكن إلى الخاطب لها فتجيبه أو تأذن لوليها في إجابته وتزويجه، فلا يحرم على غير خاطبها خطبتها أنها قد ظهر الرضا الأول منها أو من وليها. قال ابن قدامة رحمه الله ولا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم إلا أن قوما حملوا النهي على الكراهة والظاهر الأول والظاهر أولى. الظاهر أولى أولى الأول أنه الظاهر الأول. الحالة الثانية أن ترده ولا تركن إليه فلا يجوز خطبتها عند كثير من أهل العلم. ويستدلون على ذلك بحديث فاطمة بنت قيس أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن معاوية وأبا جهل خطباها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه، انكحي أسامة. أخرجه مسلم. فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم بعد إخبارها إياه لخطبة معاوية وأبي جهم لها لأنها تستشير على أنها ماذا لم تركن إلى الأول. قال وفي تحريم خطبة على هذا الوجه إضرار بها، فإنه لا يشاء أحد أن يمنع المرأة النكاح إلا منعها بخطبته إياها. قال أبو عبد الله وفق الله ما إذا رد فلا إشكال، إذا ردته فلا إشكال كما في الحالة الأولى. وأما كونها لم تركن إليه ومثله إذا لم يعلم هل قبل أم رد فلا يجوز الخطبة على خطبته لظاهر الأحاديث عن الحالة الثانية أن ترده ولا تركن إليه. إذا حصل الرد ما في إشكال، لكن لو كانت تشاور نفسها ما قدر كنته ولكن ما زالت بالمشاورة فلا يخطب على خطبته بعد علمه بذلك. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم أذنت له بهذا الأمر، قد جاء في بعض ألفاظه أمري بيدك زوجني من شئت. قال فلا يجوز الخطبة على خطبته لظاهر الحديث. أما فاطمة بنت قيس فقال الحافظ وأشار النووي وغيره إلى أنه لا حجة فيه لاحتمال أن يكون خطبا معا ما يتعلق بخطبة معاوية بجهم محمول على هذا، كل خطبها منفردا ما يعلم أحدهما بخطبة الآخر، لكن الإشكال بخطبة النبي صلى الله عليه وسلم بعد علمه أنه قد خطبها فلان وفلان وهو محمول على ما تقدم. قد جاء في بعض ألفاظ الحديث قالت يا رسول الله أمري بيدك زوجني من شئت لاحتمال أن يكون خطبا معا أو لم يعلم الثاني بخطبة الأول، وهذا لا إشكال فيه. تذهب تخطب امرأة وما عندك علم أنه قد خطبها رجل آخر، فهي وأهلها يتشاورون في الرجلين، ليس عليك إشكال لأنك ما علمت بخطبة الأول. أما إذا علم فلا يجوز أن يتقدم وقد علم بخطبة الأول. يشمله الحديث لا يخطب على خطبة أخيه، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار بأسامة ولم يخطب، وعلى تقدير أن يكون خطب فكأنه لما ذكر لها ما في معاوية بجهل ظهر منها الرغبة عنهما فخطبها لأسامة، ويدل على هذا ما تقدم من الرواية. قال يا رسول الله أمري بيدك سوقني من شئت، استشن عن جعلت الأمر إليه. وممن نص على أنه لا يجوز الخطبة إذا لم يحصل الرد مع عدم الركون أبو محمد بن حزم والشوكاني ثم العلامة بن عثيمين رحمه الله، إنما قد حصل الرد وإنما ما زالت تشاور نفسها ما أركنته فلا يصح الخطبة على ذلك. قال الشوكاني رحمه الله: فوقوع الخطبة مقتضٍ لتحريم خطبة الآخر إلى هذه الغاية حتى يترك الخاطب أو يأذن له، وبمجرد وقوع الخطبة الأولى يحصل التحريم سواء علم الآخر بالرضا من المرأة أم لم يعلم. لكن إذا انتهى الحال إلى عدم وقوع الرضا منها فتلك الخطبة كأنها لم تكن لعروض مانع من ثبوتها وهو عدم الرضا. قال: ومجرد وقوع الخطبة الأولى يحصل التحريم سواء علم الآخر بالرضا من المرأة أم لم يعلم. لكن إذا انتهى الحال إلى عدم وقوع الرضا منها فتلك الخطبة كأنها لم تكن لعروض مانع من ثبوتها وعدم الرضا. قال: ولا منافى بين الأحاديث، ولا المنافاة بين الأحاديث القاضية بتحريم الخطبة وبين ما وقع منه صلى الله عليه وسلم من المشورة على فاطمة بنت قيس بأن تنكح أسامة بن زيد بعد أن خطبها أبو جهم ومعاوية، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يخطبها لأسامة بل أشار عليها بعد أن استشارته وبين لها أن معاوية صعلوك وأبا جهم لا يضع عصاه عن عاتقه وأنه ضراب للنساء، والأمر إليه في ذلك. وفي رواية في صحيح مسلم وغيره أن أسامة قد كان خطبها معهما وأن الثلاثة خطبوها فأشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم به، وهذا يوضح لك عدم الاختلاف بين هذا الحديث وحديث تحريم الخطبة على الخطبة، لأن هذه رواية فيها أن أسامة أحد الخاطبين أيضا. الحالة الثالثة أن يوجد من المرأة ما يدل على الرضا والسكون تعريضا لا تصريحا. وظاهر مذهب أحمد وأصحابه أنه لا يجوز خطبتها وهو قول بعض الشافعية، وذهب بعض الحنابلة والشافعية إلى جواز ذلك وهو مذهب المالكية والحنفية والصحيح والقول الأول لظاهر الأحاديث، والله أعلم. إذا ما عندنا إلا حالة واحدة، الحالة الأولى يعني حالة واحدة يعني لا يجوز، يجوز الخطبة، وهي أن ترد الأول فيجوز له أن يخطب على خطبته. هذه الحالة فقط التي يجوز أن يخطب على خطبته بعد علمه بردها، وحالة أخرى وهو لا يعلم بخطبة أخيه من أصل، هذا لا يدخل في الحديث لأنه لم يخطب على خطبته، خطب لنفسه فوافق أنه خطب آخر معه ما يضر. المسألة الثانية: إذا خطب إنسان على خطبة أخيه ثم حصل بعد ذلك زواج فهل يصح الزواج؟ جمهور علماء لأنه يأثم على صنيعه، وأما زواجه فصحيح لأن التحريم إنما هو للخطبة لا للزواج. ومذهب الظاهرية عدم صحة الزواج، ورواية عن أحمد ورواية عن مالك، وعن مالك الرواية أنه يفسخ قبل الدخول لا بعده، والصحيح قول الجمهور ظاهر الأحاديث. فإذا قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: لا يكره للولي الرجوع عن الإجابة إذا رأى المصلحة لها في ذلك. العبرة برضا البنت، لكن ما أدرى هو أنها وافقت أم وافقت. طيب الظاهر أن له أن يخطب والله أعلم، لكن إن كان مثلا لا يزالون في محاولة معها فيتأخر. لا الخطب لنفسه ما هو أدى الذي عليه.
قال مرض إجميلة أكبر قال
صحيح
يعني يصنع هذا بعض الناس الله المستعان. يحصل ان الشخص يفكر جاهز هذا فيخطب لنفسه ما رضى به الا غصبا.
هو غضب الذات اذا كتب كانها اي شوي او كذا اخطا جاهز يحكي ما كان هذا الوكيل ما ندري شيخ. في واحد ذهب يقول لابنه لما راى البنت عجبته قال والله اني ما اصلح لها كان حاله
الله
المستعان. قال ان شاء الله زوجها تهرب زوجها يوحى هذا شيخ خطب لي بعد ما رجع كانت الامور سابت
ما رضيت بالله أصبر. قال فإذا قال المقدام رحمه الله في المغني لا يكره للولي الرجوع عن الإجابة إذا رأى المصلحة لا في ذلك. المسألة الثالثة الخطبة على خطبة الذمي والكافر. ذهب بعض العلماء أن التحريم المذكور خاص بالخطبة على المؤمن، وأما الخطبة على خطبة الكافر فجائزة، واستدلوا على ذلك بقوله على خطبة أخيه، وبقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه في صحيح مسلم المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل لمؤمن أن يخطب على خطبة أخيه. وهذا القول قال به أحمد والأوزاعي وجماعة من الشافعية وابن المنذر والخطابي والصغار الشوكاني تنصيصا على خطبة أخيه. أما إذا كانت إذا كان ليس كفؤا لها والعياذ بالله لا بأس، كان تكون مسلمة وصاحب أبوها حمه المال ما يبالي بدينه سيزوجها بذمية أو كافر فيجوز له أن يقدم على ذلك ولو أغراه بالمال. بعض الناس ما همه الدين همه المال، ومن كانت كفؤا له كان تكون ذمية فلا يخطب المسلم على خطبته، لأن هذه حقوق والمسلم حفظ لأهل الذمة حقوقهم من حقوق الأموال وما أشبه ذلك، وهذه فيها شيء من الحقوق، فيها حقوق ليست أمور خاصة دينية خاصة لها حقوقها. وذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز أن يخطب على خطبة الذمي، وأن الحديث خرج مخرج الغالب، ورجح هذا القول العلامة ابن عثيمين رحمه الله فقال هذا القول أصح، أنه لا يجوز أن يخطب على خطبة غير المسلم إذا لم يكن حربيا، فإن كان حربيا فليس له حق، فإن كان معاهدا أو مستأمنا أو ذميا فله حق، فيمتنع ذلك في حقه لأنه من باب حقوق العقد للعاقد. كما أننا لو خطبنا على خطبة غير المسلم فإن هذا فيه مضرة على الإسلام، لأن غير المسلمين حينئذ يتصورون الإسلام دينا وحشيا ودين اعتداء على الغير وعدم احترام الحقوق، فما دام هذا الرجل خطبها وهو كفء لها في دينها فلا يجوز أن نعتدي عليه. كلام طيب، أيضا فيه إساءة من الإسلام ومن هذا ما يبالون بحقوق الناس. قلت وظاهر الأدلة تؤيد القول الأول، والله أعلم بالصواب على ما تقدم على التفصيل الذي ذكرناه. إن كان غير كفء لها فنعم يجوز أن يخطب على خطبته، أما إن كان كفا لها ذمية فلا يخطب على خطبته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.